جزاكم الله بالخير جزاكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الشيخ بأنه اعتبر في المجيز بعقد الفضولي عدة أمور. الأمر الأول أن يكون المجيز حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد، وهنا تعرض الشيخ قدس سره في هذا الأمر إلى مطلبين. المطلب الأول أنه الإجازة من التصرفات المالية، كما أن البيع من التصرفات المالية، كذلك نفس الإجازة من التصرفات المالية. ولذلك كما يعتبر في نفوذ البيع أن يصدر ممن له ولاية على البيع، فلو صدر البيع مثلا من الصبي أو صدر البيع من المفلس أو صدر البيع من الراهن فلا نفوذ لبيعه، يعتبر في نفوذ البيع صدوره ممن له ولاية على البيع. كذلك يعتبر في نفوذ الإجازة صدور الإجازة ممن له ولاية على الإجازة، لأن الإجازة كالبيع من التصرفات المالية، فنفوذها يتوقف على الولاية، والولاية بالبلوغ والرشد والعقل وسائر ما اشترط في البيع يشترط في ماذا؟ في الإجازة. لذلك لو أن المريض بمرض الموت، لو أن المريض أجاز عقد الفضولي دخلت المسألة في بحث منجزات المريض، هل أن التصرفات الاعتبارية كالبيع كالهبة كالعتق الصادرة من المريض فيما زاد على الثلث، طبعا فيما زاد على ثلثه، التصرفات الاعتبارية الصادرة من المريض فيما زاد على الثلث، هل هي نافذة أم تتوقف على إجازة الورثة؟ هذا البحث المذكور هناك يشمل المقام. لو أن المريض أجاز عقد الفضول فيما زاد على الثلث كانت إجازته لأنها تصرف مالي داخل في تلك الكبرى. فمتى ما صار المجيز بالغا عاقلا بل رشيدا حين الإجازة نفذت إجازته، وإن كان فاقدا لهذه الصفات قبل الإجازة، وإن فقد الصفات بعد الإجازة، بعد ما أجاز اختل عقله مثلا أو رشده، بعد أن أجاز بيوم فقد الشرائط نفذت إجازته لأنها صدرت حين ولايته على الإجازة. المطلب الثاني، لا فرق فيما ذكرناه وهو اشتراط الولاية على الإجازة بين القول بأن الإجازة كاشفة أو ناقلة، سواء قلنا بأن الإجازة كاشفة عن سببية العقد للملكية من حين وقوعه، أو قلنا بأن الإجازة ناقلة بمعنى أن لا ملكية قبل صدور الإجازة. على أي حال يشترط في المجيز الولاية، إلا أن بعض المحققين كالسيد اليزدي قدس سره علق على هذا المطلب من الشيخ، قال إذا قلنا بأن الإجازة كاشف محض على نحو الكشف الحقيقي، يعني أن العقد سبب تام لحصول الملكية من حين وقوعه ولا دور للإجازة إلا الكشف عن تحقق هذه السببية حين العقد، إذا كانت الإجازة مجرد كاشف محض لماذا الولاية؟ لا تحتاج الإجازة إلى ماذا؟ ولاية، لأنها إذا كانت كاشفا فليست تصرفا، إنما تحتاج الإجازة إلى الولاية إذا كانت من التصرفات المالية، كما لو كانت جزءا من العقد أو كانت شرطا في العقد. أما إذا قلتم الإجازة لا معنى لها إلا الكشف، يعني لا تأثير لها أصلا فقط كاشف، إذا كانت الإجازة مجرد كاشف كشفا حقيقيا محضا فلا حاجة إلى ولاية على الإجازة، بل حتى لو صدرت من الصبي وكان هو المالك، أو صدرت مثلا من السفيه أو غير ذلك نفذت. لما؟ لأنها مجرد كاشف عن سببية العقد من حين وقوعه. إذن إنما يتم كلام الشيخ وهو أن الإجازة مشروطة بالولاية إذا قلنا بالناقل أو الكشف الحكمي، وأما إذا قلنا بالكشف الحقيقي المحض فلا. فتأمل. هذا انتهينا من هذا الأمر الأول، ما يحتاج نقرأ العبارة، واضح المطلب. الأمر الثاني يتعلق بأنه هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد أو لا يشترط؟ هنا أيضا مطالب. الأول، ما هو المقصود بهذا الشرط؟ يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد، شنو معنى هذا الكلام؟ لا ريب أن عقد الفضول لا يخلو من مجيز، عقد الفضول دائما يقع مقترنا بوجود مجيزين، إن لم يكن المالك فالولي، إن لم يكن الولي فالفقيه، إن لم يكن الفقيه فعدول المؤمنين، إن لم يكن عدول المؤمنين فالإمام الغائب. بالنتيجة لا يتصور أن يصدر العقد خاليا من وجود مجيز له حين صدوره. إذن فما معنى هذا الاشتراط؟ يشترط ودائما المجيز موجود. المقصود بهذا الشرط هو هل يعتبر في صحة عقد الفضول أن لا يكون مانع من إجازته حين وقوعه أم لا يعتبر؟ هذا هو المقصود بالشرط. مثلا بيع مال اليتيم، دار لليتيم بيعت دار اليتيم من دون مصلحة لليتيم، يعني هذا البيع ليس فيه مصلحة ولا غبطة لليتيم، سواء صدر البيع من الولي أو من الفضولي، بيع مال اليتيم من دون مصلحة بأقل من ثمنه السوقي، حين البيع صدر البيع غير قابل للإجازة. هذا البيع حين صدر شنو؟ غير قابل للإجازة، لأنه لا يمكن نفوذه مع خلوه عن المصلحة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالبيع عند صدوره كان مبتلى بالمانع، يعني هناك مانع من إجازته، لا يمكن لأحد أن يجيز هذا العقد. بعد سنة من صدور البيع نزل سعر الدار إلى النصف، أقل من سعر البيع الذي وقع، بحيث لو لم يجز الولي الآن لو لم يجز الولي بعد سنة ذلك البيع الذي وقع من دون غبطه لاضطر إلى بيعه بعد ذلك بما هو شنو؟ أقل من السعر السابق. فهنا ماذا يقال؟ إن قلنا بأنه يشترط في صحة عقد الفضول أن لا يبتلى بمانع حين صدوره، هذا البيع ابتلي بمانع حين صدوره، تمام، فليس قابلا للإجازة، بالنتيجة لا يمكن للولي أن يجيز هذا العقد. وإن قلنا بأنه لا يشترط، المهم أن يكون قابلا للإجازة حين الإجازة، وإن لم يكن قابلا للإجازة حين الوقوع، المهم حين الإجازة وقابل للإجازة، أما حين الوقوع شنو كان مو مهم. إذا قلنا لا يشترط، أمكن الولي في هذا الفرض إمضاء البيع السابق. إذن المقصود بالشرط اشتراط وجود مجيز حين العقد، يعني اشتراط أن يكون العقد حين وقوعه قابلا للحوق الإجازة، ما يكون هناك مانع من الإجازة، هذا هو المقصود بالشرط. فلا يجوز، الشيخ يعقب على ذلك يعني بناء على الشرط، فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة، ولا تنفعه الإجازة إذا بلغ الصبي. صبي بعد ما بلغ أمضى البيع السابق الذي وقع على ماله من دون مصلحة، لا تنفع هذه الإجازة لأنه وقع غير قابل للإجازة. أو إجازة وليه، ولي الصبي، إذا حدثت المصلحة، طبعا من جديد، إذا حدثت المصلحة بعد البيع، أم لا يشترط قولان. القول الأول للعلامة في ظاهر القواعد قال بأنه شنو؟ يشترط أن يكون العقد الفضولي من حين وقوعه قابلا للإجازة. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل له بوجهين. الوجه الأول يعتبر في الإجازة أن يكون متعلقها، يعني متعلق الإجازة، صحيحا صحة تأهلية حين وقوعه. لا بد في متعلق الإجازة أن يكون العقد صحيحا صحة تأهلية حين وقوعه. مثلا لو وقع البيع غرريا هل تنفعه الإجازة؟ لا تنفعه الإجازة بشيء. لو وقع البيع حين وقوعه، مثلا لو وقع البيع حين وقوعه على ما لا يملك، لا تنفعه الإجازة. إذن بالنتيجة لابد في متعلق الإجازة أن يكون صحيحا في نفسه، يعني صحيحا صحة تأهلية تجعله قابلا لماذا؟ للحوق الإجازة به. إذا فرضنا ذلك يعني بناء على هذا التصور، نقول بأن العقد لو وقع مبتلى بمانع، كما مثلنا بيع مال اليتيم بمفسده، بيع مال اليتيم بما هو أقل منه، بما هو أقل من ثمنه السوقي، إذا بيع مال اليتيم بأقل من ثمنه السوقي فقد الصحة التأهلية، يعني وقع وهو ليس صحيحا في ذاته، وقع فاقدا للصحة التأهلية، وقع فاقدا لقابلية لحوق الإجازة، ليس كذلك؟ إذا وقع هكذا فأي فرق بينه وبين العقد الفاسد كالعقد الغرري مثلا، كالعقد على ما لا يملك، كبيع الخمر، كبيع الخنزير، أي فرق بينه وبينها؟ ومثله مثل العقد الفاسد، ما يصير بعد عقد فضولي، بل يكون شنو؟ عقدا فاسدا. إذا وقع فاقدا للصحة التأهلية فهو كسائر البيوع الفاسدة، لا فرق بينه وبينها. زين، فحينئذ خل أكمل، فحينئذ إذا وقع فاقدا للصحة التأهلية ثم بعد ذلك شنو صار؟ شنو صار؟ ذا مصلحة، ما كان في مصلحة الآن صار شنو؟ صار ذا مصلحة. يقول ما وقع لا ينقلب عما شنو؟ عما وقع عليه. هو حينما وقع وقع فاسدا مثل البيع الغرري، مثل أي بيع آخر، حينما وقع وقع فاسدا، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فبما أنه حينما وقع وقع فاسدا فلا تفيد فيه الإجازة المتأخرة، فلا تفيد فيه الإجازة اللاحقة كسائر البيوع الفاسدة. نعم شيخنا، لا تدافع عن العقود الفاسدة. نعم، شنو يقولوا
الكشف واضح باعتبار انه الاجازه تكشف عن ان العقد حين انشائه هذا صحيح، فوقع فاقدا للصحه التاهليه، لكن بناء على النقل ما لم يجز لم تتحقق، لم يتحقق العقد؟ لا، لم تتحقق فعليه العقد.
انت تتحقق فعليه العقد؟
الفعلية
في الكشف تتحقق بالإجازة، ما يخالف، ولكن المدعى هؤلاء يدعون هكذا، يقولون المرتكز العقلائي قام على اشتراط الإجازة بأن يكون متعلقها صحيحا صحة تأهلية، فلا فرق حينئذ بين القول بالكشف والقول بالناقل. هل العقد مو صحيح تأهلا؟
لا، هو أجاز شيئا فيه الصحة التأهلية،
ما يخالف، ولكن العقد ليس صحيحا تأهلا، يعني هذا دليل تعبدي بعد، يعني ليس عقليا. يأتي هذا التعليق من بعضهم أشير إليه. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول اعترض عليه الشيخ بالنقض والحل. أما النقض فماذا تقولون إن قال النبي لك، ماذا تقولون لو كان المجيز سجينا مثلا، أو كان المجيز بعيدا لا يمكن الوصول إليه، حينئذ لا يمكنه أن يجيز هذا العقد، ماكو فرق. كما أن بيع مال اليتيم بأقل من سعره لا يمكن أن يجيزه المجيز لفقدانه المصلحة، العقد الذي وقع والمجيز في قعر السجون أيضا لا يمكن أن يجيزه المجيز لأنه بعيد عن. إذن لازم كلامكم فيما إذا خرج المجيز بحمد الله ورعايته من السجن وأراد أن يجيز ذلك العقد الذي وقع قبل سنين، قل له ما تقدر تجيزه. لما؟ لأنه حينما وقع وقع غير قابل للإجازة باعتبار أنك لا يمكنك الإجازة في ذلك الوقت. هذا هو النقد. وأما الحل فهو أنه نحن نسلم الكبرى ولكن لا نسلم الصغرى. ما هي الكبرى؟ الكبرى إذا وقع العقد فاسدا فلا ينقلب عما وقع، هذه الكبرى مسلمة. إذا وقع العقد فاقدا لشرط من شرائط الصحة، غير الإجازة طبعا، إذا وقع العقد فاقدا لشرط من شرائط الصحة غير الإجازة لا ينقلب عما وقع عليه ولا يفيد فيه لحوق الإجازة، هذه ككبرى مسلمة. لكن الكلام في الصغرى، هل المقام من هذا القبيل أم لا؟ نقول لا. لما؟ لأننا نسلم معكم يعتبر في متعلق الإجازة وهو العقد أن يكون صحيحا حين وقوعه صحة تأهلية، هذا كله مسلم. ولكن ما هي الصحة التأهلية؟ هل معنى الصحة التأهلية أن يكون قابلا للإجازة حين وقوعه؟ هذا معنى الصحة التأهلية؟ أو معنى الصحة التأهلية أن يكون قابلا للإجازة ولو بعد شهرين بعد سنتين؟ هذا معنى الصحة التأهلية، يعني قابل للحوق الإجازة، هذا معنى. هل معنى الصحة التأهلية هو أن يكون قابلا لإجازة المجيز من حين قوله بعته أو لا؟ معنى الصحة التأهلية يعني جامع لسائر الشرائط واقف على إجازة، متى ما لحقت به الإجازة ولو بعد سنة نفاذ، وإن لم يكن قابلا للإجازة حين وقوعه. يقول الشيخ قدس سره: مقتضى الإطلاقات ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضين. مقتضى هذه الإطلاقات عدم اعتبار الصحة التأهلية بأكثر مما قلنا. يشترط في متعلق الإجازة وهو العقد أن يكون صحيحا صحة تأهلية بالمعنى الذي ذكرنا، وهو قابليته للإجازة ولو بعد حين. أكثر من هذا المقدار لا دليل على شنو؟ لا دليل على اشتراطه، بل مقتضى الإطلاقات عدم اشتراطه. إذن حينما وقع العقد وقع صحيحا صحة تأهلية، فلم يقع فاسدا حتى تقولون لا ينقلب عما وقع عليه. هذا هو الوجه الأول والمناقشة فيه. الوجه الثاني، قال كما نقل يعني بأنه إذا وقع العقد قابلا للإجازة حين وقوعه كان للأصيل، من هو الأصيل؟ المشتري، كان للأصيل حق مطالبة المالك بماذا؟ بالإجازة. يقول لا يجوز، تعطلنا أنت. إذا وقع العقد صحيحا يعني وقع قابلا للإجازة من يوم وقوعه فلا ضرر على الأصيل وهو المشتري. لماذا لا ضرر عليه؟ لأن له حق المطالبة بالإجازة. يقول المالك أجز نفذ البيع. أما إذا وقع غير قابل للإجازة بعد ما يقدر يقول للمالك شنو؟ أجز هو مو قابل للإجازة. فإذا لم يكن له حق المطالبة بالإجازة لأن المالك أساسا غير قادر على الإجازة فحينئذ يتضرر الأصيل بالصابر. الأصيل يتضرر لأنه لا يدري لعل المالك يجيز هذا العقد، فإن أجازه حرم علي التصرف في ماذا؟ في الثمن، لأنه ملك المجيز. وإن لم يجز حرم علي التصرف في المثمن لأنه ما زال ملكا للمجيز. فأنا الآن وقع عقد فضولي من جهتي، أنا مو فضولي أنا أصيل أنا المشتري، وقع عقد فضولي لا أستطيع أن أطالب المالك بالإجازة لأن العقد غير قابل للإجازة، ولا أدري بعد سنتين إذا صار العقد قابلا للإجازة هل أن المالك سيجيز أم لا. فإن كان في علم جبرائيل عليه السلام أن المالك بعد سنة سيجيز فلا أستطيع أن أتصرف الآن في ماذا؟ في الثمن لأنه ملكه، في علم جبرائيل هذا الثمن ملك المجيز. وإن كان المالك في علم جبرائيل لم يجيز هذا العقد بل سيرد فأنا لا أستطيع أن أتصرف في المثمن. إذن بالنتيجة عدم قدرتي على المطالبة بالإجازة وعدم علمي بأن المالك سيجيز أم لا ضرر علي، فلا رافع لهذا الضرر إلا بأن نقول يعتبر في العقد من حين وقوعه أن يكون قابلا للإجازة دفعا لهذا الضرر. نقرأ كلام الشيخ يقول استدل له يعني لاعتبار أن يكون قابلا للإجازة، استدل له يعني لاعتبار أن يكون العقد قابلا بل للإجازة، استدل له بأن صحة العقد، قولوا وياي الصحة التأهلية، يقصد صحة العقد يعني الصحة التأهلية، بأن صحة العقد والحال هذه يعني والحال بأنه شنو بيع بدون غبطة بدون مصلحة والحال هذه ممتنعة، هذه الصحة التأهلية. فإذا امتنع في زمان امتنع يعني الشيء لا ينقلب عما وقع، وقع فاسدا بعد ما ينقلب عما وقع عليه، مع أنه يعتبر هذه من الخارج قلنا مع أنه يعتبر في متعلق الإجازة أن يكون صحيحا من حين وقوعه. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني وبلزوم الضرر على المشتري. كيف لزوم الضرر على المشتري؟ لامتناع تصرفه في العين يعني المبيع، إذ لعل المجيز لن يجيز فالعين ما زالت ملكا له لإمكان عدم الإجازة لعله أصلا ما يجيز، ولعدم تحقق المقتضي، هذه النسخ بعض النسخ مصححة، لإمكان عدم الإجازة أو لعدم المقتضي. يعني الشيخ يشير إلى مسلكين سبق التعرض إليهما، هل أن الإجازة جزء من العقد أو شرط. إذا قلنا بأن الإجازة شرط يتناسب معها العبارة الأولى لإمكان عدم الإجازة، يعني لإمكان عدم تحقق الشرط. إذا قلنا بأن الإجازة جزءون، أصلاً إذا الإجازة ما وقعت المقتضي أصلاً ما وقع فضلاً عن الشرط. إذن العبارة الأولى تشير إلى مسلك أن الإجازة شرط، والعبارة الثانية تشير إلى مسلك أن الإجازة شنو؟ جزء من العاق، جزء من المقتضي لإمكان عدم الإجازة، يعني لإمكان عدم الشرط أو لعدم تحقق المقتضي بناء على جزئية الإجازة. زين، وفي الثمن، وفي الثمن معطوف على شنو؟ لامتناع تصرفه في العين وفي الثمن، يعني وامتناع تصرفه في الثمن. ليش امتناع تصرفه؟ لإمكان تحقق الإجازة، لعل الإجازة تتحقق في المستقبل، فالثمن شنو؟ ملك للمجيز، فيكون الثمن قد خرج عن ملكه، يعني عن ملك المشتري. بلى بلي. ويضعف الأول، يعني الوجه الأول مضافا إلى ما قيل. هذا شيخنا وياك، شيخ اعتبر النقد مو معلوم وارد، ولهذا عبر عنه بالقيل. مضافا إلى ما قيل، هذا النقد من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا يمتنع الوصول إليه، كما لو كان سجينا مثلا أو ما عنده جوال يتصلوا به مثلا. زين، فإذا كان المجيز بعيدا فالعقد غير قابل لماذا؟ للإجازة. هذا النقد بت غير وارد. لما؟ لأنه فرق بين عدم قابلية العقد وعدم قابلية الإجازة. العقد قابل للإجازة، الإجازة غير قابلة لأن تتعلق بالعقد. تمام لولا؟ فرق بين المطلبين. ما هو شرط في المقام؟ ما هو؟ أن يكون العقد قابلا للإجازة، وليس الشرط أن تكون الإجازة قابلة للتعلق بالعقد. فالنقد غير وارد، النقد مرتبط بعدم قابلية الإجازة لأن المجيز بعيد، لا بعدم قابلية العاقد، كما يقولون القصور في من؟ في الفاعل، وليس القصور في القابل. الإجازة قابل، العقد قابل. هذا النقد. وأما الحال بمنع ما ذكره، شنو ما ذكره؟ يعني ذكره المستدل من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما. هذه العبارة إذا نقراها توهم أن الشيخ يناقش في الكبرى. هذه العبارة إذا واحد يقراها توهم شنو؟ أن الشيخ قاعد يناقش في الكبرى. من يقول لك أن العقد إذا وقع فاسدا في زمان يقع فاسدا على الدوام؟ كأنه يناقش في هذه كبرى، بينما هذه الكبرى مسلمة بالضرورة، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. بل المناقشة في الصغرى، لا نسلم أن العقد وقع فاسدا، لا نسلم أن العقد وقع فاقدا للصحة التأهلية. لما؟ لأن الصحة التأهلية ليس معناها إلا لحوق الإجازة به في أي زمانين، وأكثر من ذلك منفي بالإطلاقات كما ذكرنا. بمنع ما ذكره من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف يأتي الكلام. كم يأذن الآن؟ لا لا عاش إن شاء الله. أحسن الله إليك إن شاء الله.